مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين.
بصفتكم في الرعاية لازم تكونوا دارسين القوانين، والمجموع الصفوي له مكانة كبيرة جدا خصوصا عند إخواتنا الأثيوبيين والإريتريين، بيدولوا مكانة كبيرة جدا. فأنا عايز أقول لكم شوية عن ابن العسال وأولاد العسال عموما وقوانين ابن العسال. اسمعوا وعوا. أولاد العسال هم مجموعة من ثلاثة أشخاص كانت لهم مراكز كبيرة في الدولة، منهم مؤتمن الدولة أبو إسحاق، ومنهم هبة الله أبو الفرج الحكيم الأسعد، ومنهم الصفي صفي الدولة ابن العسال الأمجد. كانت لهم مراكز كبيرة في الدولة، وكان لهم مركز كبير في الكنيسة أيضا. عاشوا في بداية القرن الثالث عشر، وابن العسال كتب كتابه المجموع الصفوي سنة 1235 ميلادية، يعني في الثلث الأول من القرن الثالث عشر. ويقال إن المجمع المقدس كلفه بجمع القوانين لأنه كان رجلا عالما، فجمع القوانين في كتابه المجموع الصفوي. عاشوا في عهد البابا كيرلس ابن لقلق، البابا 75، وبرضو حضروا زمن البابا أثناسيوس 76. كانوا نابغين، نابغين في اللغة العربية وأيضا في اليونانية وفي السريانية، وقيل إنهم كانوا حسني الخط، خطهم حلو جدا، ودرسوا في علوما كثيرة. وكان أستاذهم الأكبر هو الشيخ السني أبو المجد، ويسموه أحيانا الشيخ السني بطرس ابن الثعبان، اسمه كده، ترهب وصار قسيسا في أبو سرك. صفي الدين أو صفي الدولة ده يعني بلغ مكانة كبيرة، كانوا أحيانا يدعونه لحضور المجمع المقدس، وكان بيبقى رئيس البروتوكول في الكنيسة، وكان له اسم كبير. وأولاد العسال كانوا أقوياء جدا في اللغة القبطية، فوضعوا قواعد للغة القبطية وقواميس للغة القبطية. من ضمن كتبهم المقدمات الخمس في اللغة القبطية، وكتاب السلم المقفى، وكتاب السلم الكبير، ليهم كتب كثيرة جدا في اللغة القبطية، وعملوا ترجمان للغة القبطية يعني قاموس. يعني كتاب السلم المقفى اسمه السلم المقفى والذهب المصفى، زمان كان الكلام ياخدوه بالسجع كده، في أصول اللغة القبطية قاموس لغة قبطية. وأيضا لهم كتابات لاهوتية كثيرة، لهم كتابات لاهوتية في أزلية الله ووحدانية الله وصفات الله والتثليث والتوحيد وسر التجسد الإلهي والقيامة وحالة النفس بعد الموت، وكتاب في أصول الدين وعظات كثيرة جدا، وكتاب التبصرة في العقائد النصرانية، وتفسير ما ورد في الإنجيل عن آلام المسيح، ومقدمة عن أصول تفسير الكتاب المقدس، وضبط ترجمات العهد الجديد مع مقابلته بالقبطية واليونانية والسريانية والعربية الدارجة. يعني ناس فطحت. ولهم كتابات عن رسائل بولس الرسول وعن سيرة هذا القديس وإيمانه واستشهاده، ولهم تفسير مطول عن إنجيل يوحنا، ولهم كتاب الفردوس العقلي، كتب كثيرة خالص. ولهم دراسات أيضا في الإسلاميات وردود على الذين تكلموا عن تحريف الإنجيل فردوا عليهم، وخصوصا في كتاب الصحائح في الرد على النصائح. وليهم ملاحظات على مناظرات الشيخ عيسى الوراء والشيخ يحيى بن عدي السورياني، وأجوبة على اعتراضات الشيخ عبد الله الناشئ والإمام فخر الدين الخطيب، وليهم حاجات في حساب الأبوقطي. كل دي كتابات متعددة جعلتهم في مرتبة العلماء في أيامهم، لذلك ليس غريبا أن كلفوا بوضع بجمع قوانين الكنيسة. مؤلفاتهم في اللغة القبطية، ذلك لأن اللغة القبطية ألغي استخدامها في الدواوين الحكومية سنة 706 في عهد الوليد بن عبد الملك ابن مروان من الدولة الأموية، 706، وهم بعد 5 قرون تقريبا أو أكثر بدأوا في نهضة للغة القبطية. هم لما عاشوا في القرن 13 عاشوا في الدولة الأيوبية، في عصر الدولة الأيوبية. لغاية هنا احنا اتكلمنا كلام عمومي عن أولاد العسال، بقي اني اكلمكم عن قوانين ابن العسال، كتاب المجموع الصفوي لابن العسال. وحسنا انه اسماه المجموع، لأنه كان في هذا الكتاب جامعا وليس عالما، يعني ما كانش سكولر يعني بالمعنى المفهوم، لأن العالم يجمع ويحقق ويدقق، يحقق ويدقق ويقارن ويصحح ويدرس ويميز الصحيح من الباطل والقانون السليم من القوانين المزورة، لابد أنه يعمل كده. ابن العسال لم يكن هكذا، لم يكن هكذا. الميزة التي تميز بها ابن العسال هي مسألة الترتيب، ترتيب القوانين، يعني عملية كلاسيفيكيشن، رتب القوانين. في الجزء الأول كتابه من جزئين، الجزء الأول فيه أبواب عن الكنيسة، عن الكتب الإلهية، عن التعميد والدخول في الإيمان، له باب عن البطاركة وباب عن الأساقفة وأبواب عن الرتب الكنسية كلها وأبواب عن الرهبان والراهبات والأرامل والعلمانيين وأبواب عن القداس والليتورجيات والقربان والعشاء الرباني وأبواب عن الصلاة والصوم والصدقة والعشور والبكور والنذور وباب عن الوقف وعن الأحد والسبت وعن الأعياد وعن الشهداء والمعترفين والجاحدين والمرضى والأموات إلى آخر. في هذه الأبواب جمع ما يستطيع من القوانين الكنسية صحيحة أو مزورة. أما الجزء الثاني فكأنه مقالات كتبها هو وليس قوانين، يعني بيتكلم كأنه مقالات، وأحيانا يستشهد بآيات وأحيانا يستشهد بقانون كنسي وأحيانا لا يستشهد على الإطلاق، إنما يقول فكره هو وحده. دي مش قوانين، دي إيه؟ مش قوانين. بقول الكلام ده لأن البعض فاكر إن القوانين الكنسية يعني ابن العسال. منين ما تقول القوانين يقول لك ابن العسال؟ لا، ابن العسال زي ما بقول الجزء الثاني تقريبا عملوا كأنه مقالات من عنده. الغلطة التانية لابن العسال انه مزج القوانين السليمة المعترف بها بالقوانين المزورة. يعني ايه؟ يعني المعروف مثلا عند جميع علماء التاريخ والقانون الكنسي، المعروف ان مجمع نيقيا المقدس اصدر 20 قانونا فقط.
20 قانون ايه فقط؟
هناك حوالي 80 قانون منسوبة زورا الى مجمع نيقيا، ولم يصدرها مجمع نيقيا ولا علاقة لمجمع نيقيا به. اعتمد ابن العسال على هذه القوانين المزورة. ولكي يفرق النوعين بقى واحد منهم يخلي الرمز بتاعه نيق نون يه قاف، والتاني رمزه نيقية كاملة. يعني هو عمل لكل قانون رمز معين أو اختصار معين. يعني مثلا قانون باسيليوس يعمل به سين اختصار باسيليوس. إذن هو يعرف أن أنواع من القوانين غير معترف به، وأحيانا يقول في مقدمته هذه القوانين موجودة عند النصاطرة، موجودة عند الملكيين. طب النصاطرة والملكيين احنا مالنا بيهم؟ دي أول غلطة. ومن هذا أيضا أنه وضع مجموعة من القوانين اسمها قوانين علية صهيون، 30 قانون، وهي مزورة أيضا واختصارها عنده عين صار علية صهيون. العجيب إن ابن العسال في الباب الرابع الخاص بالبطاركة، الباب الرابع الخاص بالبطاركة، كل القوانين الموجودة فيه قوانين مزورة كلها. الباب كله، الباب الرابع كله مزور. يقول لك مثلا القانون 37، القانون لنيقيا، القانون 46، القانون 44، 45، 46، 51، 76، كلها قوانين مزورة. ويا ريت قوانين مزورة وكان فيها، يعني كان فيها ناصحا أو فاحصا أو عالما أو مدققا أو محققا. أبدا. ده يقول مثلا في نيقيا 37 المجمع المقدس أمروا أن يكون البطاركة في جميع العالم 4 لا غير.
4 لا غير إزاي بس يا رب؟ يا ابو الكنائس اللي بالعشرات دي يبقى زي 4 لا غير.
مثل كتبت الاناجيل 4 والانهار الفردوسيه 4 والرياح 4 وعناصر العناصر 4. عناصر 4 اللي يقصدوا بها الماء والهواء والنار والتراب، زي الطبائع يقول لك كده، فلان ده طبعه ناري، فلان ده طبعه هوائي، فلان ده طبعه ترابي الى اخره. فكون ان اباء مجمع نيقيا قالوا ان البطاركه يكونوا 4 بس، ده كلام مش مظبوط. وما شان الاناجيل 4 والرياح 4؟ يعني ما كلام ملهوش معنى. والأسوأ من هذا ايضا ان يقول يكون جميع البطاركه في العالم 4 ويكون المقدم فيهم والرئيس فيهم والمقدم هو صاحب كرسي بطرس برومية على ما أمرت به الرسل، والثاني صاحب كرسي الإسكندرية، والثالث صاحب كرسي أفسس، والرابع صاحب كرسي إنطاكية. من قال أن روميا هي كرسي بطرس؟ ومن قال أن ده كان المقدم في مجمع نيقيا؟ إذا كان كده يبقى كيف حدث ان البابا كيرلس الاسكندري رأس مجمع افسس وكل الموجودين فيه؟ والعجيب انه رجل ارثوذكسي وبيجمع القوانين للمجمع المقدس. وبعدين يقول لك والثاني صاحب الإسكندرية والثالث صاحب كرسي أفسس. لم يحدث إن الآباء قالوا إن صاحب كرسي أفسس دي، هقول لكم سبب إيه. قال هو معروف إن اللي بعد الإسكندرية على طول كرسي إنطاكيا. حكاية أفسس دي لأن أفسس دي في آسيا الصغرى، ويبقى تقدمه لكرسي القسطنطينية. وبعدين يجي يقول وأن تنقل بطريركية أفسس إلى مدينة الملك لتكون الكرامة للكهنوت والملوك معا. دي مدينة القسطنطينية اللي هي مدينة الملك، صار لها الاعتبار بعد ما بناها قسطنطين في ساعة مجمع نيقيا. كانت لسه جت في مجمع القسطنطينية سنة 381، هنا بدأت السياسة تخش. يقول أيضا في هذا القانون والحبش لا يبطرك عليهم بطرك من علمائهم ولا باختيار منهم من أنفسهم. ما كانش فيه مشكلة ساعة مجمع نيقيا خاصة بالحبشة وأن يصير لهم بطرك، لا ده أثناء مجمع نيقيا لم تكن الكنيسة قد تأسست بعد في الحبشة. ده كنيسة الحبشة كنيسة إثيوبيا يعني تأسست سنة 329 ميلادية في عهد البابا أثناسيوس بعد مجمع نيقيا بأربع سنوات، وأرسل لهم أول أسقف هو القديس إفرومنتيوس، ودي كلمة قبطية معناها رجل الله. فذهب إلى هناك ودخل إريتريا قبل أن يدخل إلى إثيوبيا. فواضح أن القانون من أوله لآخره قانون مزور. أنا فاكر يوم ما رسموا بطرك جاثيليق لإثيوبيا كان قداس البابا كيرلس استدعاني لأضع طقس رسامة الجاثيليق، وفعلا أنا اللي وضعت الطقس ده، كنت لسه ساعدت القس أنطونيوس السوريان. وبعدين وإحنا خارجين البابا قابلني وكان لابس ونازل وقال لي نشير إلى قانون 37. قلت له أوعى يا سيد، ده قانون مزور وما فيهوش وجود في الكنيسة. فطبعا ما أشرش إليه. القانون 37 ده اللي بيقولوا عليه كلام ما لهوش معنى أبدا. المهم ان الباب الرابع عند صفي الدولة ابن العسال في المجموع الصفوي كلام مش مظبوط. الباب الخامس عن الأسقفة مقدمته من عندياته برضو، يعني مثلا يقول في قوانينه عن الأسقفة وان عرض لأحد من الأساقفة غيب عن كرسيه فلا يزيد عن 6 أشهر، فإن زادوا عليها من غير اضطرار ولا إذن من البطرك وعيدوا عيد القيامة في غير كراسيهم فليخرجوا من الكهنوت. بقى احنا هنعزل واحد من الكهنوت من الأسقفة عشان نغاب عن كرسيه أزيد من 6 أشهر أو عيد عيد القيامة في غير كرسيه. قوانين مزورة برضو منسوبة إلى نيقيا. من عيوب ابن العسال انه استخدم ايضا قوانين الملوك كما لو كانت قوانين كنسية. في قوانين وضعها الملوك مثل مثلا جوستينيان الامبراطور جوستينيان ازاي ياخد قوانينه ويجعلها قوانين كنسية. والباب الثاني والقسم الثاني من قوانينه غالبيته ايضا من قوانين الملوك، وقليل نادر أن يوجد فيها قوانين كنسية. وفي كلام كتير في الجزء الثاني عن الأمور المالية والاقتصادية وأشياء عن المباني وأشياء عن الجرائم وعن القتل وعن الزنا والسرقة أهم باب في الجزء الثاني هو الباب 23 عن الزواج. برضو بابه عن الزواج يكاد يكون تأليف، يعني ممكن يكون إنسان عالم بيضع مقالة عن الزواج، مفيش مانع، لكن ما نقدرش نقول إن دي قوانين كنسية، ما نقدرش. في استخدامه لقوانين الملوك يقول قوانين الملوك دي اختصرت للملوك من أقوال كثيرة بمجمع نيقية. إيه أقوال كثيرة؟ يعني في دهاليز القاعات وفي اللوبي وفي الحاجات دي أخذوا قوانين وكتبت في مجلس الملك قسطنطين، ويسميها التطلسات. العجيب أنه في هذا الجزء الثاني حينما يتكلم مثلا عن جريمة الزنا، من ضمن العقوبات يقول قطع الأنوف، يقطعوا له مناخيره، يعني ده الزنا اللي قطعوا له مناخيره دي ايه؟ ده قانون كنسي. وحلق الشعر والنفي، واحيانا مقدار من المال غرامه يدفعها اذا كان زنا مثلا مع جاريه او عبده او حاجه زي كده. العقوبات الجسديه ايضا موجوده في قوانين ابن العسال، عقوبات الجسديه. قريت كتير حكايه قطع الانوف وحلق الشعر والغرامات الماليه. في كل ما قراته من قوانين الكنيسه الاصيله لم اجد ابدا عقوبات جسديه، يعني زي قطع الانوف او حلق الشعر او النفي. هو في قانون قوانين العقوبات يذكر بعضها كنسي وبعضها من قوانين الملوك، ويخلط بين الأمرين، وأحيانا يوجد نوع من التناقض، وأحيانا يستخدم بعض شرائع من العهد القديم التي كانت تحكم بالقتل وبالرجم. يعني في العهد القديم كانوا يرجمون الزانية مثلا، لكن في العهد الجديد لا يوجد رجم الزانية، فيجب ويحطها ضمن القوانين. وهذا التناقض يظهر مثلا لما اتكلم على السحرة، فمرة قال يقتلوا، لأن في العهد القديم يقول لك لا تدع ساحرة تعيش، ومرة يقول excommunicated يعني فرزهم من الكنيسة، أهو مرة يجيب ناحية كنسية ومرة يجيب ناحية مدنية. وبرضو في قوانين يفرق بين العبد والحر، بينما الكتاب المقدس لا يفرق. العجيب أنه في بعض قوانينه الخاصة بالعقوبات يورد بعض القوانين الإسلامية اللي مش من الكنيسة، يعني مثلا في القتل يقول ولي الدم، ويقول ممكن أنه يقتل القاتل أو يدفعه للحاكم. هنا بقى حكاية ولي الدم دي مش موجودة في القوانين الكنسية. يعني ولي الدم يعني إذا شخص قتل له قريب يبقى ولي الدم بتاعه هو اللي مسؤول عن الأخذ بتار الدم بتاعه، هو ولي الدم. برضو ليه بعض تعبيرات إسلامية كثيرة مما يدل على أنها مش متخذة من القوانين الأولى، زي مثلا كلامه عن المهر في الباب 24 خاص بالزواج، وكلامه عن الحج. احنا عندنا زيارة الأماكن المقدسة لكن تعبير حج، وتعبير النصراني احنا بنقول المسيحي ما بنقولش كلمة النصراني، وتعبير ولي الدم. العجيب انه في كلامه عن الصوم ايضا يتكلم عن جمعة هرقل، كمقدمة للصيام الكبير. وطبعا نحن لا نؤمن بهذا. الأسبوع الأولاني الخاص بداية الصيام الكبير هو إما أسبوع تمهيدي لهذا الصوم المقدس أو تعويضي عن السبوت والأحد التي لا يوجد انقطاع فيها. الباب الخاص بالمرضى باب 21 كله من عندياته، ما فيهوش ولا قانون كنسي ولا آية ولا حاجة بدا. في كلامه عن الزواج لم يقل إنه سر من الأسرار، أتى باتفاقات مالية وأمور مالية وأسباب الانفصال عن الزواج لا تتفق مع الكتاب المقدس، وخلط بين الطلاق وبطلان الزواج، وبرضو تكلم عن الصرع والجنون والجزام. غالبية الناس يمكن بتوع لائحة 38 أخذوا شوية من ابن العسال كده، أخذوها كده بلا فحص لأنه هو لم يكن عالما، هو لم يضع قانونا كنسيا يعني كودكس ما وضعش. لكن الميزة اللي ليه أنه صنف القوانين الكنسية إلى أبواب وإلى عناوين، وجمع من مصادر قانونية سليمة ومن مصادر قانونية مزورة ومن قوانين الملوك ومن عندياته، يعني الأربعة دول القوانين الصحيحة، القوانين الكنسية المزورة، قوانين الملوك من عندياته، يعني مقالاته الخاصة. في هؤلاء الأربعة يتضح العمل الذي قام به ابن العسال. طبعا هو استخدم القوانين الكنسية من جهة قوانين الرسل السليمة وغير السليمة زي علية صهيون، وفي قوانين الرسل بقى سرح في حاجات كتير. القوانين على يد كليماندوس تلميذ بطرس كبير التلاميذ. طب ليه ما تقول تلميذ بطرس وتسكت ويقول دي موجودة عند النصاطرة والملكيين؟ وبعدين رسالة بطرس إلى كليماندوس، استخدم قوانين قرطاجنة وغنغرة وانطاكية واللاذقية وسرديقية، كل دي مظبوط. استخدم القوانين الأربعة وثمانين قانون المزورين بتوع نيقيا، وقول يتلوها أقوال بلا عدد. في استخدامه للقوانين كان يقدم الدليل العقلي من عندياته وأحيانا بلا شواهد، خصوصا من 19 ل 33. لذلك أرجو حينما تدرسون قوانين الكنيسة أرجو أنكم لا تأخذوا ابن العسال كحجة معصومة من الخطأ، فهو رجل جامع، جمع السليم وغير السليم، وجمع القوانين المعترف بها والقوانين المزورة وقوانين الملوك، وجمع فكره الخاص، وكتر خيره أنه قدم نظاما للقوانين ممكن أن يتبع في تصنيف مواد القانون الكنسي. ما هو القانون الكنسي بطريقة سليمة؟ هذا الذي نود أن نحدثكم عنه في حينه. عندي اجتماع للجمعيات، أرجو أن تنصرفوا في هدوء حاجة بسيطة جدا. واحد بيقول لا يوجد في الكنيسة تشريع ينفع الدولة، فهل يمكن أن تحسب العقوبات الجسدية لهذا الأمر؟ أقصد من قوانين ابن العسلة. الحاجات الجسدية دي من قوانين الدولة لكن مش من قوانين الكنسية. واحد بيقول هل هناك ارتباط بين ابن العسال في كتابه المجموع الصفوي وكتاب مصباح الظلمة لابن كبر؟ لا، ده كاتب وده كاتب، لكن برضو مصباح الظلمة لابن كبر، وابن كبر كان رجل عالم كبير، لكن نفس الوضع، خلط بين القوانين الصحيحة والقوانين المزورة وقوانين ملوك. لكن ده واحد وده واحد. أرجو أني أكتب عن ابن العسال في مجلة الكرازة تحت عنوان ابن العسال ما له وما عليه، ما له وما إيه عليه. سبق أني نشرت مقالا من قبل عن أوريجانوس، ما له وما عليه، فما فيش مانع برضو ابن العسال نقول ما له وما عليه. ويبقى نعم عالم في عصره، ما هو لازم هؤلاء الناس نعرفهم عن طريق انهم كانوا احسن ناس في عصرهم، لكن ما كانش فيه الدقة الفاحصة اللي تقوله انت، وخصوصا انه في نفس الوقت كان عالما في اللاهوتيات وبيرد في الدين المقارن، وعالم في اللغة، ويعني وله مركزه الكبير في الدولة هو واخواته، ده اسمه صفي الدولة وده مؤتمن الدولة، ويعني وطبعا تلاقيه كان ممكن يكون واسطة بين الكنيسة والدولة، راجل عالم يعني. بس برضو بالنسبة لعصره، بالنسبة لعصره، وفي كتير من العلماء نحن نبجلهم ولكن بالنسبة لعصرهم، وجايز دلوقتي يوجد من هم أكثر بحثا، لكن التانيين لأنهم بايونيرز هم الرواد اللي بدأوا نشر النور في عصر مسلم، لذلك كانوا يمجدوا في أيامهم يعني. تفضلوا.